بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يخافون الله هم العلماء. يقول الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه في حديث في هذا المجال، يقول: إن الناس أربعة، الناس أربعة: رجل يعلم ويعلم أنه يعلم. هذا الحديث يحتاج إلى دقة، فقط خلي فكرك على الموضوع حتى نأخذ نتيجة من عنده. كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كله نور وفصاحة وبلاغة ووضوح في الرؤية. إن الناس أربعة، هؤلاء الأربعة من؟ رجل يعلم، يعني عالم، عنده علم، ويعلم أنه يعلم، فذاك مرشد عالم فاتبعوه. يقول الإمام الصادق، هذا أول واحد عالم ويعرف أنه هو عالم، فهذا مرشد عالم فاتبعوه، يأمرنا الإمام باتباعه. ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، الرجل الثاني هو عالم لكن ما عارف أنه هو عالم. ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، فذاك غافل فأيقظوه. هذول اثنين صاروا، انتبه للتعبير. الثالث قال: ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم. واحد ما عنده علم وهو عارف أنه ما عنده علم، مو مشكلة يعني، فذاك جاهل فعلموه. الرابع، شفت الرابع: ورجل لا يعلم. الثالث لا يعلم لكن هو يعلم أنه لا يعلم، فما عندنا مشكلة معه، إنما هو جاهل يحتاج إلى علم. أما الرابع، لاحظ البلية وين: ورجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم. هذه المصيبة هنا. الإمام الصادق يقول: فذاك ضال فأرشدوه، يعني يحتاج أنك أنت تقف أمامه وتقول له أنك ضال عن طريق الحق، ترشده بكلمة طيبة بلطف. لماذا هذا التفصيل أيها الأحبة؟ لاحظوا، من هو العالم؟ ماذا يعني يعلم ويعلم أنه يعلم؟ بأي شيء يعلم؟ يعلم بتجزئة الذرة؟ فإنشتاين يعلم بالذرة، يعني لازم نقلد إنشتاين نتبعه؟ نيوتن يعلم بالفضاء؟ بأي شيء يعلم؟ أولا الكلمة فيها إطلاق، لكن لاحظوا دقة التعبير أيها الأحبة. عندما تأتي إلى القرآن الكريم وأهل البيت هم القرآن الناطق، يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني هناك نوع من العلم غير الفيزياء والكيمياء والهندسة، هذا نوع خاص لا يدخل في قلبك وعقلك إلا إذا خفت من الله وخفت الله. الإنسان الذي يخاف الله يدخل هذا العلم عنده، أما الذي لا يخاف الله ما يدخل هذا العلم عنده. يعني لاحظوا المسألة من أين تأتي. إذن هذا ليس علم محدود وعلم في الطبيعة وبالفيزياء وبهذه الأمور، لا، وإنما هو نوع من الفقه الذي يشير إليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حتى بالروايات والأحاديث الواردة عنهم. يقول أهل البيت لا تهتموا بالرواية، لا تهتموا، لا تصب اهتمامك أنك تحفظ الرواية، لا، صب اهتمامك على الدراية للرواية. هنا تقرأ مئات الأحاديث في هذا المجال. يقول السفهاء همهم الرواية والعلماء همهم الدراية، حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه. ما الفائدة أنك تحفظ ألف حديث لكنك لا تعرف ماذا يقصد هذا الحديث، مضمون الحديث، معنى الحديث؟ الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول أنتم أعلم الناس وأنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. انتبه لكلام الإمام صلوات الله وسلامه، يقول إن لكلامنا معنى خاص، وهذا المعنى يحتاج أن الإنسان لكي يدخل في رحاب هذا المعنى ويتشبع ويرتوي من هذا المعين، أول خطوة يجب أن يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى. لو كان في العلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، لأن إبليس ينهى عن كل الخير وكل المعروف ويأمر بكل الشر وكل المنكر. فما في عندنا اليوم عالم بالكرة الأرضية من علمائنا يعرف كل الخير وكل المعروف وكل الشر وكل المنكر، كله بجزئياته الصغيرة من تذكر. أما القضايا العامة علمائنا يعرفوها لأنهم يأخذوها من مدرسة أهل البيت. فما قيمة علم إبليس؟ ما إلى قيمة. لذلك القرآن الكريم يصف الأحبار علماء اليهود الذين يحملون العلم ولا يتفاعلون معه، يصفهم يضربهم مثال بأي شيء، يقول كمثل الحمار يحمل أسفارا. الأسفار جمع سفر، سفر مو سفر، سفر، والسفر هو الكتاب العظيم. تلاحظوا هاي تقرأها في صلاة الجمعة، هذه السورة تقرأ في صلاة الجمعة لوعي الأمة، لتوعية الأمة، لتفقيه الناس، لإنهاض الهمم في هذه النفوس حتى تعرف القضية أين تتجه. قتادة عالم في البصرة، أمثلة أمامي الآن حقيقة بالعشرات بالمئات، لكن أنا أريد أن أذهب معكم إلى حرم أبي عبد الله الحسين هذه الليلة، وهذا الطريق اللي مشينا فيه نحن الآن. إنما نريد أن نمهد، لأنه نحن نلتقي في حرم الحسين وفي كربلاء هذه الليلة بثلة كبيرة من العلماء، من الفقهاء، من أهل المعرفة، من الذين عرفوا الحق. زينب صلوات الله وسلامه عليها، الإمام علي بن الحسين اليوم وهو حجة الله في الأرض يقول عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. فماذا تعني هذه الأحاديث؟ لذلك نحتاج إلى تهيئة أجواء حتى ندخل بالبحر. قتادة من علماء البصرة معروف، دخل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ينقله أبو حمزة الثمالي، وأبو حمزة الثمالي من أصحاب الإمام زين العابدين ومن أصحاب الإمام الباقر، وربما بعض الروايات تقول عاصر الإمام الصادق سلام الله عليه، يعني رجل مليء بالعلم والإيمان والمعرفة، وهو من أهل الكوفة، أصله من الكوفة. يقول أبو حمزة الثمالي يقول أنا جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل قتادة الفقيه المعروف، دخل يسأل عن أبي، يسأل عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قتادة يسأل عنه، يقول دخل المسجد قال أين أبو جعفر محمد بن علي؟ قلت هو سيأتي إن شاء الله، ما تريد منه؟ من أنت؟ قال أنا قتادة فقيه أهل البصرة. قلت ما تريد من محمد بن علي الباقر؟ قال هيأت له 40 مسألة أسأله بها، فما كان حقا أخذت به وما كان باطلا تركته ورميته. اسمع، هذه أول كلمة تبين لك العلم اللي عند قتادة من أي لون هو. لكن أبو حمزة الثمالي ما تفوته الفرصة هذه، قال لقتادة، قال وأنت تعرف الحق من الباطل، تميز الحق من الباطل بحيث إذا سألت 40 مسألة أجوبة الحق تأخذها وأجوبة الباطل تتركها، وأنت عندك قدرة تميز الحق من الباطل؟ قال نعم. قال إذن فما حاجتك لسؤال محمد بن علي إذا كان عندك قدرة ما شاء الله والوحي نازل على راسك وتعرف الحق من الباطل؟ لماذا امتعب نفسك وجاي من البصرة للمدينة حتى تسأل الإمام الباقر إذا كنت تميز؟ قال دعني من هذا، أنتم أهل الكوفة رجال خصمون، أنا لا أتمكن أن أقابلكم، قل لي متى يأتي. يقول بينما أحدثه وإذا الإمام أبو جعفر الباقر روحي فداه أقبل ونوره بين يديه ومعه خلق كثير من الحجيج وغيرهم وناس، هذا يسأله وهذا له حاجة وهذا، والإمام يقضي حوائج الناس، كل حوائج الناس يقضيه، اللي عنده مسألة يجاوبه واللي يريد فلوس يعطيه واللي منقطع في الطريق يمشيه وهكذا. يقول قتادة جلس على مقربة من الإمام سلام الله عليه، فالإمام الباقر روحي فداه إلى أن صرف كل الناس في المسجد، لم يبقى أحد سوى قتادة موجود. التفت إليه الإمام قال من الرجل؟ هو الإمام سأل. قال قتادة. قال لعلك فقيه البصرة، أنت فقيههم؟ قال نعم. فأخذ بيده وأنا أشرت إشارة إلى هذا المعنى. الإمام هو جالس، قال ويحك يا قتادة، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الناس وخلق لهم خلقا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأعطاهم العلم والفهم والنور، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا قتادة يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فابتغي لنفسك دليلا، اطلب لنفسك دليلا. قتادة صار يرتجف هكذا، قال والله يا سيدي اني ما شعرت باضطراب في عمري كما شعرت بالاضطراب الان بين يديك. قال اتدري يا قتادة اين جالس انت؟ شوف المعنى، انك جالس بين يدي بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. قال بلى والله يا ابن رسول الله، إنها ليست بيوت طين وآجر ولكنكم أنتم أهل البيت. الآن ما عندك؟ طرح له 40 مسألة، لأن بحثنا خاص بالحوراء زينب فما أذكر لك المسائل 40، إنما مسألة واحدة تكشف لك عن بقية المسائل كلها. هات المسألة الأولى يا قتادة. قال سيدي ما تقول في الجبن؟ هذا الجبن، الجبن اللي يأكله. الإمام قال وما به؟ قال إنه حرام. قال ولم؟ هذه موجة التحليل والتحريم شايفها الآن على أشدها، كل شيء حرام صاير، هذا حرام وهذا بدعة وهذا ضلالة وهذا كذا وهذا شرك وهذا كفر، وما تعرف من وين تتوجه، ما تعرف وين توجه نفسك. أحد المدرسات تتصل معي بالتليفون تسأل، تقول نحن في مدرسة نفتتح الصفوف، نفتتح الدراسة بأني أقرأ سورة الحمد بالوقوف هذا الاصطفاف طالبات نقرأ سورة الحمد. فخرجت واحدة مسؤولة تقول لي هذه بدعة، من قال لك تقرأين سورة الحمد؟ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار، فأنت في نار جهنم. قلت يا الله، لأن قرأت سورة الحمد الآن أروح إلى نار جهنم؟ قال طبعا، لأنه ما في أحد يفتتح الدراسة والمدرسة بسورة الحمد. طيب فما رأيك إذا فتحنا الدراسة بالموسيقى والغناء؟ شو رأيك بها؟ فتسأل هاي المسكينة حقيقة شيخنا هذا الكلام صحيح؟ وين ما نروح هذا حرام هذا حرام هذا حرام هذا حرام. قلت له والله ما جاب النكد للأمة الإسلامية والبلاء اللي نزل على رؤوس المسلمين إلا هذه حالة التطرف اللي موجودة عند بعض الناس، أنه كل شيء يبدأ بالأصل أنه حرام، في حين الإسلام يقول لك الأصل الإباحة، الأصل بالأشياء الإباحة، كل شيء لك حلال حتى يرد فيه نص يحرمه، أنت ما تستطيع أن تحرم وتحلل من جيبك. الآن أنا إذا قلت هذا حلال ما أحتاج واحد يأتي يقول ما هو الدليل، لأن الأصل ترجع للأصل، الأصل أن الشيء حلال أصلا حتى يرد فيه نص يحرمه. أما إذا قلت لك أن هذا حرام، عندما أقول حرام تطالبني بالنص والدليل، ما هو الدليل؟ من القرآن، من السنة، من العقل، من الإجماع، لازم تقدم 4 أدلة تدل أن هذا حرام. أما إذا قلت حلال ما تطالبني أنه الأدلة على أن هذا حلال، والدليل العظيم أنه الأصل في الأشياء الحلية والإباحة، خلاص كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام يرد فيه نص، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. أما واحد الليل والنهار فاتح الحنفية وهذا نجس وهذا كذا وسواس، هذا ما له علاقة في الإسلام. معاملتك مع الناس كذلك، لماذا غيبة المسلم تعتبر في المطهرات أنك إذا شفت مسلم مثلا على ثوبه شيء نجس، لما غاب عنك ورجع لازم تحكم عليه بالطهارة، لأنه خلص لما راح تطهر من دون ما تسأله. رأيت هذا الرجل معاك في وقت الصلاة ما صلى وتركك ساعة ورجع، لازم تبني أنت في خلال هالساعة أنه صلى، ما تحكم عليه أنه ما صلى، لأن الأصل عمل المسلم يعتبر حجة، حجة بالنسبة إليه. فتعال انت كل شيء حرام، كل شيء حرام، هذا حرام هذا حرام. انا مرة ذكرت لبعض الشباب قلت لهم آدم لما دخل الجنة الله سبحانه وتعالى قال له هذه الجنة يا آدم بخدمتك، ادخل اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، وفي آية اخرى حيث شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة. فالحرام شجرة واحدة وهو ليس حرام، يعني هذا من باب ترك الأولى. أما مليارات الأشجار في الجنة كلها حلال، فالحياة الأصل فيها أنه حلال. يلا وين كنا؟ مع قتادة هذا الفيلسوف العبقري، قال السؤال الأول يا قتادة الإمام، قال ما هو السؤال الأول؟ قال الجبن، الجبن هذا اللي يأكلوه، قال وما به؟ لا بأس به، قال لا إنه حرام. الإمام قال لماذا حرام الجبن؟ قال لأنه يستخرج من الإنسحة، هاي الإنسحة اللي موجودة في الذبيحة، وأحيانا تستخرج الإنسحة من ذبيحة ميتة، من ميتة تستخرج. الإمام قال لا بأس بها، الإنسحة حكمها حكم البيضة. تصور بيضة استخرجت من دجاجة ميتة، تأكل البيضة يا قتادة أم لا؟ قال لا أكلها ولا أمر بأكلها. قال تصور أن هذه البيضة نفسها فقست وخرجت منها دجاجة، فتأكل الدجاجة أم لا؟ قال أكل الدجاجة. قال ما الذي حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة؟ يعني لاحظ في أمور، والله يا إخوان أنت لما تدخل في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أنا أدعو الشباب الفتيان والفتيات الرجال والنساء أن يلتفتوا وينتبهوا إلى مدرسة أهل البيت، إلى طرح فكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الفكر العظيم الذي كل العالم والله اليوم في عطش وظمأ لفكر أهل البيت. فقط عندما تأخذ حديث من أحاديث أهل البيت تتأمل الحديث تنفتح لك آفاق وآفاق وآفاق عجيبة والله. تتأمل الحديث فقط تتأمل. مثلا الآن أمامك عشرات الأحاديث، إذا تأخذ 40 حديثا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ من أمتي 40 حديثا حشر يوم القيامة عالما فقيها. 40 حديث يطلب بها وجه الله. الإمام الباقر كذلك يقول: من حفظ 40 حديثا حشر يوم القيامة أو جاء يوم القيامة عالما فقيها. الإمام الصادق كذلك يقول: اللي يحفظ 40 حديث في الحلال والحرام في قضاء حوائج الناس، تحفظ هذه الحديث وخصوصا تتأملها، يجيك حديث تتأمل. الإمام الحسن سلام الله عليه، الحسن المجتبى، عندما يدخل عليه جنادة ابن أمية الأنصاري ويقول له: سيدي أوصني، وهذه الوصية المعروفة، ونذكر الإمام الحسن روحي فداه كمثال على ذلك. لاحظ كيف الإمام الحسن يتكلم مع جنادة، يقول له: يا جنادة استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. الآن لما تقرأ الحديث كثير عظيم، فيه موعظة، لكن الدراية في الحديث، فتأمل هذا الحديث. الإمام يقول لجنادة: استعد لسفرك، يطلب منا الاستعداد، أن يكون مستعد. بعد ذلك إذا تلاحظون قال: ولا تحمل هم يومك الذي أنت فيه على يومك الذي لم يأتي، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. فإذا تقارن بين الكلمتين، كلمة الأولى استعد يا جنادة لسفرك، كلمة الثانية لا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، تطلع بنتيجة، لأن الإمام يريد منه أن يتفرغ للاستعداد. صاحب الهموم والأحزان ما يستطيع أن يتفرغ للاستعداد، لذلك يقول له: لا تحمل هم يومك الذي لم يأتي. فينفي عنه أن يحمل الهم، يعني لا تقلق على المستقبل، لا تخاف من المستقبل، لأنك إذا عشت مضطرب خائف من المستقبل قلق، ما تستطيع أن تستعد للآخرة، ما تستطيع أن تستعد للسفر الذي هو أمامنا، وكلنا في هذا السفر سواء، وما يدري الإنسان في أي لحظة تصله بطاقة السفر والوقت والثانية والدقيقة والساعة، أو يطلع من الدنيا. فإذا لاحظ هذه الأمور أيها الأحبة في هذه المدرسة العظمى، الناس أربعة، ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أغدو، مأخوذة من الغداة، يعني من الصبح لما تصلي صلاة الصبح لا تنم بعد صلاة الصبح، النوم بعد صلاة الصبح مصيبة كبرى على الإنسان، أكبر سبب لتأخير الإنسان هو نوم الصبح، سواء كان تاجرا أو عالما أو كذا، لأن حتى التاجر، الإمام الصادق يقول لأحد أصحابه: أغدو على عزك، أو أغدو إلى عزك، على عزك. قال: ما هو عزي يا ابن رسول الله؟ قال: السوق. يعني أنت تاجر تعمل، أغدو من الصباح، لا تبقى نايم بعد صلاة الصبح. على العلم كذلك، يقول: أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم، ولا تكن الخامسة فتعقب وتهلك. لا تصير لهم خامس، لا تتعلم ولا تكون عالم ولا تسمع علم ولا تحب مجالس العلماء، فالإنسان يعقب هنا ويهلك. لذلك يأتي الحديث هذا الوارد عن الإمام أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، يبين الناس أربعة. الآن أنت من وين؟ إحنا الآن جالسين بهذا المجلس، اللي يحضر هذه المجالس لا يخلو من اثنين: إما عالم أو متعلم. ما ممكن واحد يحضر مجالس الإمام الحسين ويطلق عليه أنه جاهل ما يعرف شيء، هذا ما ممكن يكون، لأنه أنت تحضر في مجلس واحد ساعة واحدة أقل تقدير تسمع 10 أحاديث، حكمة واحدة تسمعها تضيء عقلك وقلبك وروحك وتؤثر على أسرتك وعلى حياتك. فنحن علماء حقيقة، نحن علماء ببركات أهل البيت، ببركات هذه المدرسة، السيارة مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه. فلا تتصور نفسك أنك ما عندك علم، لا، هذا الذي يبتعد عن هذه المجالس وعن هذه المدارس وتراه منسجرا في شهواته مع الشيطان والغناء والطرب والطرب، هذا هو الذي لا يعرف شيئا ولا يعلم شيئا. تشوفه كالطبل الأجوف ما عنده شيء، أما الإنسان اللي يحضر المجلس يسمع العالم الخطيب المتحدث، وما شاء الله هذه مجالس الإمام الحسين حقيقة مدارس، وظاهرة طيبة أن هذه المجالس دائما مزدحمة، حتى اليوم يوم 11 في العادة الناس يكونون متعبين شو، لكن حتى اليوم تشوفها مزدحمة المجالس، ويستمرون إلى آخر شهر صفر، ولو تستمر سنة كاملة المجالس مستمرة أيضا، الناس ما ينقطعون عنها أصلا، لأنه غذاء. هل نتمكن أن ننقطع عن طعام وغذاء أبداننا؟ هل يمكن أن نترك غذاء الأبدان؟ ما ممكن. فما دمنا لا نتمكن أن نترك غذاء البدن، وإذا منع البدن من الغذاء والطعام ذبل وضعف وسقط، كذلك الروح إذا منعت من العلم، العقل إذا منع من العلم، القلب إذا منع من المعرفة والإيمان. وعظمة الإسلام أنه أول كلمة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي سورة العلق، أول كلمة أقرأ، أول كلمة بالإسلام أقرأ اللي سمعها من جبرائيل. فلما يقول أقرأ يعني هناك علم موجود عظيم، هذا ما إلى وجود في كل مكان في الأرض إلا عند أهل البيت. إن الناس أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، هذا احفظوا الحديث، فذاك عالم مرشد فاتبعوه. هذه دعوة للناس حتى يلتفوا حول العلماء يا أخو، الفقهاء، المراجع، هؤلاء حقيقة أنوار في الأرض. المرجع الديني الفقيه يمضي من عمره سنوات طويلة، 60-70 سنة، يقسم 90 سنة يدرس ليل نهار، قال الباقر وقال الصادق، هذا بحر بحر من العلم. فنحن يجب أن نلتف حول هؤلاء العلماء ونحترمهم جميعا، كلهم نور واحد، نحترم هذا العالم ونحترم ذاك العالم، وندعو لهم بالسداد والتوفيق وطول العمر، ونترحم على الماضين منهم، لأن الأمة التي لا تحترم علماءها أمة فاشلة ساقطة. الأمة التي تحترم علماءها وتحفظ مكانتهم أمة واعية. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. هذه العبارة دائما نذكر، يعني الناس إذا انفضوا عن علمائهم خذلوا، شيء طبيعي. إذا شفت الناس يركضون وراء المغنين وراء المطربين، حفلات الرقص مزدحمة والطرب، ومجالس الذكر والعلم ما فيها أحد، تجد أن هذه الأمة تسير في الهاوية، تنزلق في الهاوية، تنحدر. لكن الحمد لله الآن المناظر غير، يعني في كل العالم هذا الانترنت، الأقمار الصناعية، محطات الفضاء، قسم صح، لكن قسم هذا ما من عام إلا وقد خص، قسم منها تحفظ الكلمة الطيبة، تحاول إيصالها، كما صار عندنا قناة فضائية العام الماضي بثينا 30 ليلة أو أكثر أقل ما أدري في هالحدود، هذا في شهر محرم. فأحد الأخوة تبرع أنه يدفع هذه يعني يغطيها، بعدين غير رأيه، فإحنا استقرضنا مبلغ من الناس، وذاك مسكين غير رأيه ما دفع، هو عنده مشاريع خيرية أيضا، الله يجزيه ألف خير، يعني هو ما مقصر يعمل أعمال خير، لكن بقت هكذا السنة ما طلعنا على الفضاء. وهذا السبب كل ما أذكر حقيقة أتألم، لأنه كان مهيئين وناس من لندن اتصلوا معانا، وشركات الأقمار الصناعية أعطت أسعار زهيدة جدا، يعني بمبلغ بسيط في حدود 60-70 ألف دينار كان بإمكانك شهر محرم كله على 4 قارات في العالم يسمعون اسم الحسين. فوين أهل الغيرة والحمية وأهل المال؟ على كل حال الله يطيل أعمارهم جميعا، الله يطيل أعمارهم. لكن هذه أمور حقيقة تألم، تأثر في الإنسان، ولا حتى من الحق الشرعي، من سهم الإمام، الخمس، الزكاة، هذه كلها والله أعظم مورد، أعظم مورد لسهم الإمام في الخمس والزكاة أنه ينفق في نشر فكر أهل البيت وإيصال صوت الحسين إلى العالم، ما في أعظم من هذا المورد. بعض الناس مسكين عقليته الله يحفظه يحتاج شوي، يقول لك هذه ليست صدقة جارية، لأنه هذه المحاضرة وذكر الحسين ساعة واحدة بالأقمار الصناعية وتنتهي. من قال لك ليست صدقة جارية؟ ملايين البشر يسمعوها. شيخ عبد الزهر الكعبي الله يرحمه قبل أكثر من 40 سنة قرأ مقتل الإمام الحسين وكان يذاع بالإذاعة العراقية، اليوم أيضا يذاع من إذاعات عربية وإسلامية، إلى اليوم هذا الشريط الكاسيت موجود في كل بيت موجود. يعني ممكن واحد يقول هذه ليست صدقة جارية لأنه كلام يطلع وخلاص، ثم أنت لاحظ أعداء الإسلام ماذا يسمعون، آلاف الساعات، ملايين الساعات يبثون السموم والأفكار الهدامة ليل نهار. بالمقابل أنت يجب أن تبث أيضا الفكر الصحيح السليم. فمع الأسف يعني هناك رؤية خاطئة مغلوطة، أنه هذا يريد يتبرع لكن ما يتبرع إلا لبناء مسجد أو بناء مستشفى مستوصف أو ميتم أو حسينية، كلها عظيمة، لكن يجب أن يلتفت الإنسان أنك ترفع هذا المنبر وتطلق بالفضاء في العالم كله ويسمعون الناس، ويدخل صوت الإمام الحسين على الناس في بيوتهم في كل مكان. العام الماضي هذه الفاكسات اللي تجينا إلى الآن هذا الإنترنت يشوف آلاف الفاكسات اللي تأتي من كل مكان، أفيضوا علينا مما أنعم الله عليكم يقولون. الآن قبل صعودي على المنبر جايبين لي فاكسات بالعشرات، قبل صعودي هاللحظات هاي كلهم يتفاعلون معك، لأن عندك غذاء طيب، عندك كلمة طيبة، عندك رسالة طيبة كل الناس يحتاجها. غاية ما في الأمر أنه نحتاج إلى قليل من الوعي إن شاء الله تعالى، قليل من الوعي يكون عند أصحاب المال والتجار بإذن الله تعالى حتى هذه المشاريع تنطلق وتمشي. وإلا صدقوني الإمام الحسين يعاتبنا وأهل البيت يعاتبوننا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، سنريهم آياتنا. والله سبحانه وتعالى جعل دم الحسين وذكر الحسين بالآفاق وعلى الأفق من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدا، وفي قلبك وقلب الإمام الحسين ما ممكن يخرج من قلوبنا أبدا. هذه قضية ما يستطيع الإنسان يتخلى عنها، فطرية، كلما تذكر الإمام الحسين وتذكر أهداف الإمام الحسين ومبادئ الحسين تنطلق معه. فيقول إن الناس أربعة، رجل يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك عالم، فذاك مرشد عالم فاتبعوه، ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم، شوف الحديث اللي كله حقيقة درر وجواهر، فذاك غافل فأيقظوه، غافل، ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، جاهل، يقول لك عمي أنا لا أعرف ولا أدعي العلم، فذاك جاهل فعلموه، ورجل لا يعلم، الرابع، شوف المصيبة هنا، انتبه، ورجل لا يعلم ويعلم أنه يعلم، فذاك ضال فأرشدوه. كيف نعرف هذا ضال؟ إذا رأيناه انحرف عن طريق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. شريح القاضي كان يقضي في الكوفة لكن أفتى بالخروج لقتل الحسين، الذين يخرجون لقتل الحسين شبث بالربعي لاحظون، ومثل علماء السوء اللي يذكرهم القرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا. هؤلاء حقيقة مصيبة على الأمة، مصيبة كبرى على الأمة الإسلامية. أو أنه يأتي شخص ويتحدث عن أهل البيت ومدرسة أهل البيت ويقول ماذا قدم أهل البيت للإسلام، وهو يعلم أن مدرسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعظم مدرسة في العالم، خرجت آلاف العلماء، كل واحد يقول حدثني جعفر بن محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا جئنا إلى هذا المعنى أيها الأحبة، فلا نجد العلم إلا عند أهل البيت. لكن الذي أرجوه من الله أن يتفضل علينا جميعا بحالة من الخشوع وحالة من التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الخوف من الله، الخشوع، تطهير النفس، القرب من أهل البيت أكثر فأكثر، حمل رسالة أهل البيت أنها أمانة مقدسة في أعناقنا، وأن كل إنسان في العالم حقيقة يجب أن نوصل إليه صوت الإمام الحسين سلام الله عليه. وإلى هاي الكرة الأرضية اليوم 6 مليارات إنسان، تعلمون أن الإمام الحسين هو إمام لهؤلاء جميعا، كما أن الله رب لهؤلاء جميعا، الرسول نبيهم والإمام الحسين إمامهم. غاية ما في الأمر ذا في يوجد ناس يتركون الله يعبدون البقر، هذا ما يغير من الحقيقة شيء. أنا دائما أقول هذه الكلمة، كل امرأة تمشي على الأرض إذا نظرت إلها تعرف أن لها سيدة هي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لأن الزهراء هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فهذه المرأة التي لا تعرف من هي فاطمة، التقصير علي وعلى أمثال يقع، لأننا قصرنا بحق أهل البيت والله، وما أوصلنا هذا الصوت إلى العالم كله. من وين؟ لأننا جهلنا هذه المفردة، مفردة العلم كيف يكون. أما إذا جئت رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فذاك مرشد عالم فاتبعوه. اليوم في كربلاء شوف العلم، اليوم إنما يخشى الله من عباده العلماء، امرأة زينب العقيلة من شأنها الرقة والجزع، لكن اليوم اللي ظهر من زينب والله تعجبت ملائكة السماوات والأرض من صبرها ومواقفها. كيف تتحدث اليوم زينب عن مسرح أخيها الحسين وهي بتلك الحالة؟ اليوم زينب قامت بموقفين، موقف الحزن والبكاء، لأن البكاء لا يمكن أن تتخلى عنه أبدا، كل فكرة وكل قضية مقدسة لا بد لها من دمعة وعاطفة وبكاء، وإلا سنخسر قضيتنا. هذا يعقوب النبي كانت عند قضية تخص ولده يوسف، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، كان يقول وأعلم من الله ما لا تعلمون. إذن العلم هذا هو الذي جعل يعقوب يبكي على يوسف حتى عمي بصره، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما الجاهل لا، يأخذ الأمور بسطحية. البكاء على الإمام الحسين أصبح علامة مميزة للإيمان، الإمام أبو جعفر، الإمام أبو عبد الله، الإمام جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه ما شرب ماء باردا في يوم من الأيام إلا وذكر الحسين وتكدر عليه ذلك الماء، ويبقى يبكي إلى المساء إذا ذكر عنده الحسين، كان يبكي يقول قال الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه أنا قتيل العبر، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمن إلا وبكي. فاليوم زينب بينت هذا الجانب، جانب البكاء، في بكائها على الحسين، في وقوفها على الجسد الصريع لما قالت اللهم تقبل منا هذا القربان فداء لوجهك الكريم. أعطت صورتين، صورة العظمة وصورة المأساة التي تشعل العظمة نارا وحماسا وتعطيها قوة لحركتها. لاحظوا شلون نظرت إلى أخي الحسين، صاحت يا جداه يا رسول الله صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرى محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والربا، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى. الآن بأي كيفية قالت هذا الكلام؟ لكن لاحظ الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه الذي يقول اليوم، يقول لعمته يا عم أنت عالمة، زينب زينب وما أدراك ما زينب، عم أنت عالمة غير معلمة. أي مستوى هذا؟ مستوى عظيم. يعني كان عندها علم، علم يلقى إليها، علم خاص غيبي، عالمة غير معلمة، في مستوى، في عداد المعصومين. كانت زينب كانت عندها العصمة الصغرى وليس العصمة الكبرى بالنسبة لأمها فاطمة سلام الله عليها. لذلك يقول الإمام زين العابدين لما مررنا على مصارع القتلى ووقع بصري على جسد أبي الحسين ورأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. انت فكرك بكربلة ولا وين؟ امامك الحسين اليوم الثاني على رمضاء كربلاء. يقول نظرت عمتي زينب الي فوجدتني اجود بنفسي، اجود بنفسي، لان معرفة كبرى، هذا امام معصوم ويعرف حق الإمام. أجود بنفسي يعني واصل إلى مرحلة الموت والاحتضار. الآن زينب لازم تحفظ الإمام زين العابدين، فماذا تقول له؟ تقول مهلا مهلا أبا الباقر، يا نور العيون أنت زعيمنا وعميدنا، إذا أنت هكذا أنا زينب ماذا أصنع؟ قال عم ماذا أصنع وأرى حجة الله تصهره حرارة الشمس؟ قالت إنه عهد معهود يا ابن أخي والله الذي لا إله غيره، إنه لعهد معهود، وأخذ هذا العهد من جدك وأبيك أنهم سينصبون في طف كربلاء لأبيك سيد الشهداء المظلوم الحسين علما. التفت للتعبير، العلم لا تتصور العلم يعني البيرق الراية، لا لا مو هذا، راجع اللغة وشوف. العلم يعني العلامة، الجبل الذي يراه الناس على بعد، الجبل الذي يراه الأقربون والأبعدون. زينب اليوم تتحدث عن الحسين تقول ينصبون له علما لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور ومرور الليالي والأيام، ثم تقول وليجتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. تلاحظ كيف؟ هذا المعنى الكبير الذي ذكرته اليوم العقيلة زينب هو رسالة لنا جميعا، أننا نبكي على الحسين ويجب أن نصنع من الحسين ومن اسم الحسين علم، جبل، راية لكل الناس في مشارق الأرض ومغاربها، إذا تطلعوا رأسا يرون الحسين. شلون الرسول لما كان يسجد الإمام الحسين على ظهره كان؟ وكيف الرسول في يوم المباهلة، وذكرت لكم النقطة هذه، أنا في بعض نقاط دائما أقول لا يجب التأكيد عليها، هذه سياستي في المنبر هكذا، لأنه أولادنا وجيلنا هذا يتعرض لعملية تضليل متعمدة وإبعاد عن أهل البيت. لذلك يجب أن تذكر هذه الأمور كل دقيقة وكل لحظة وكل ثانية. الرسول لماذا حمل الحسين؟ قلت لكم ذيك المرة فكرة جديدة أن يقول الحسين مكانه في القلب. لا، الآن هذه الفكرة الجديدة هاللحظة أخذوها أيضا. حسين مني وأنا من حسين، نور واحد. فلما حامل الحسين على صدره في المباهلة يختلف عن أن الرسول يمد يده للحسين أو يمشي الحسن والحسين عن يمينه وشماله، يكونون في مستوى واحد. لا، لما يحمله على صدره أو يمشي يكون أول واحد اللي يتقدم منه هو. شوف لحظة المنظر، لحظة المنظر بالمشي وبالمسافة. لما الرسول حامل الحسين وهما نور واحد، كلهم نور واحد، أول واحد مين؟ من هو؟ الحسين. لذلك الله قدمه في الآية، قل تعالوا ندعو أبناءنا، فذكر الحسن والحسين. فاليوم زينب سلام الله عليها تؤكد هذا المعنى، تقول ينصبون لقبر أبيك الحسين سيد الشهداء المظلوم علما في طف كربلاء. ولذلك أصبحت زيارة الحسين تعدل عند الله 70 حجة وعمرة، الحج المستحب وليس الواجب، الواجب مرة واحدة. دائما أقول هذا المعنى، لاحظ لماذا؟ لأن هذا الإنسان العظيم الإمام الحسين حفظ الإسلام. فاليوم زينب تقول لزين العابدين هذا الكلام، وبنفس الوقت تنزل وتتحدث مع جدها رسول الله ومع أمها الزهراء، ولا تستطيع. والله لما رفعت صوتها اليوم ما بقى أحد إلا وبكى، حتى سكينة سألتها قالت عم لمن تخاطبين؟ قالت أخاطب أباك الحسين. ألقت بنفسها من على ظهر الناقة واحتضنت جسد أبيها الحسين وراحت تقبله وتنادي أبا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من أيتمني على صغري؟ أبكت والله كل عدو وصديق. بعدين اجتمع عليها جماعة من الأعراب بالسياط نحوها من على جسد أبيها. الآن شوف المعنى، هذا المعنى الكبير يا حبيبي. حواء زينب لما نظرت إلى النياق، اليوم جاءوا بالنياق عند الزوال، جاءوا بالنياق ووقفوا هلممنا يا بنات رسول الله، صعدوا ما قامت واحدة منهم، لأن كنا ينتظرنا الرجال يبتعدون عنهم. أبو فاضل هو اللي كان يركبنا على المحمل، اليوم الشمر جاي، ها؟ شلون هضيمة هاي؟ هضيمة والله هضيمة. أبو فاضل قمر العشيرة هو اللي حامينا، الآن زجر بن قيس خول بن يزيد الأصبحي إذا كان معهم الشمر موجود هو اللي صعدنا. التفتت الحوراء زينب قالت تنحوا عن بنات رسول الله، هن يركبن بعضهن بعضا. صارت زينب هي وأختها زينب الصغرى أم كلثوم، وهي لقبها أم كلثوم، كنيتها أم كلثوم. صرنا يركبن النساء والعيال، إلى أن لم يبق على الأرض إلا زينب وأختها. فوحدة تقول للثانية أركبي أنت، لا زينب الصغرى تقول لزينب الكبرى أم المصائب تقول أخي أنت اركبي، تقول لا أنت اركبي، تقول إذا أنا ركبت أنت من يركبك يا زينب؟ وهذا زين العابدين وضع الأغلال والجامعة في عنقه، وهاي المصيبة الكبرى. قالت أنا أمضي إلى الذي أخرجني من المدينة. بارك الله فيك، مرحومة عبرتك. اتجهت الى جهة نهر العلقم، صاحت اخي عباس انت الذي اخرجتني من منزلي، اخي انت الذي اركبتني في محملي، قم الان وركب اختك. يا عباس يا عباس ما نبشيمتك، جيت من الوطن وبذلك تغني.
يا اخويا والسعه يا عشانك ما دريت من عقب عزي ذاك الليل. قالت اخي ابا عبد الله والله لو خيروني بين المقام عندك او الرحيل عنك لاخترت المقام ولو ان السباع تأكل من لحمي، ولكن الامر كما ترى اخي هذه نياط الرحيل تجاذبنا للمسير وهذا مثلي قد اسود من الضرب. تعرف هذا فيها معنى وانت صاحب غيرة وحمية، شو معناها؟ لها معنى كبير، لان زينب كانت تلقي بنفسها على اطفال اخيها الحسين حتى ما يضربون، فتقع السياط عليها. خويا لا تقول عني سافرة وما ودعوني، ولا تقول زينب والحرام ما يودوني. اتجهت الى وادي كربلاء، الله يرحمك يا شيخنا برحمتك الواسعة برحمتك الواسعة. صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا، ابلا يا غسل وكفان خلينا ولينا، انا غصبا علي سافرت يا مهجة حشاي، يا حسين يا الماضاق من قبل الذبح ماي، فرق جسمك عثرة والراس وياي، فوق الرمح مشهور يبرى للضعينة، لو خيروني يا خليصي ابقيت وياك، انا اجلس على قبرك يا نور العين والنعاس، لكني لو ظليت من يبرى اليتامات، لو طوح الحاد وحدب هاي الضعين خويا ومحمل سكينة، لو تزلزل من يجي له، ولو طاح من عدنا الطفل ياهو ليشيله، وشال وشايال جرد نغيه على الوجنة، وشال يا وخلص قلبي ولا تنبي، وشال يا على المحد لفن عرش. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك، شفاء مريض، بارك الله فيكم بالانعاش والعناية. اللهم من عليهم بالصحة والسلامة والعافية بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم من على مرضانا بالشفاء العاجل بحق مريض كربلاء زين العابدين. اللهم اوفي دين كل مدين واقضي حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنين. اخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، انت الذي قلت وقولك الحق، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. عيدوها 4 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي المرة الثانية. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى
ويا من نعمه لا تحصى. أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى، ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أعظم الساعات اللي تمر فيكم هي ساعات الدعاء، لأن الملائكة تستبشر بالمؤمن إذا دعا الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الليلة القادمة ليلة دفن الإمام الحسين والأجساد الطاهرة، ليلة عظيمة توازي بعظمتها الأشهر والأيام التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في الليلة عاشوراء. فلاحظوا هذا المعنى وخبروا أهلكم وأصدقائكم، لأنها ليلة حزن حقيقة، ليلة دفن الحسين والأجساد الطاهرة الليلة القادمة، وكلنا نشترك بمراسيم الدفن إن شاء الله تعالى، كلنا رجال ونساء وأطفال. وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.